إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 57 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات الأخيرة من سورة النحل، وهي الآيات التي تبدأ بالخامسة 25 بعد 100 وتنتهي بالآية 28 بعد 100، وهي الآية الأخيرة في سورة النحل. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الآيات الأربع تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثنا معه عن المنهج الذي ينبغي أن يتخذه الداعية إلى الله. فالدعاة إلى الله لم يتركوا حتى في أسلوب الدعوة وفي منهج الدعوة لم يتركوا إلى أنفسهم يخترعون سبلا أو مناهج، أو يقولون هذا السبيل خير من هذا، أو هذا الطريق خير من ذلك، أو هذا المنهج أرفق. إنما الدعاة إلى الله محددون ومقيدون أيضا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي الأسلوب الذي دعا به وفي المنهج الذي التزمه، لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في منهجه أهدى من دعا إلى الله، وأعظم من دعا إلى الله، وأصدق من دعا إلى الله، وأنه ليس هناك ملاحظات على الإطلاق على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أوفق المناهج وأهداها، فلا يسع المسلم وبخاصة الداعية إلا أن يلتزم ذلك المنهج، على أن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يواجه به فريقا محددا، وإنما واجه به فرقا شتى وأساليب شتى، وواجه به أقواما مختلفين في النحل، مختلفين في المذاهب، مختلفين في الثقافات، مختلفين في الشبهات، مختلفين في الأخلاق. والقرآن الكريم والسنة المطهرة نقل إلينا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يبلغ الدعوة، سواء إلى أهل مكة الوثنيين أو إلى أهل العالم الخارجي من النصارى ومن اليهود ومن المجوس وغيرهم، كل هؤلاء خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ الدعوة إليهم. كذلك فإننا نجد القرآن الكريم لا يناقش الوثنية العربية فقط، وإنما يناقش كل الوثنيات، سواء أكانت وثنية يهودية أم وثنية نصرانية أم وثنية مجوسية. الوثنيات التي عاصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الله قيض لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعايش كل هذه الوثنيات وأن يرد عليها وأن يدمغها. فكل الوثنيات التي ظهرت والتي ستظهر إلى أن يقوم الناس لرب العالمين، كلها القرآن الكريم ناقشها ورد عليها وأبطل مقولاتها، كل ذلك واضح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما نقول إن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة كاف وشاف وواف، لا نقول ذلك من فراغ، وإنما نقوله بحق وبصدق، والقرآن بين أيدينا والسنة المطهرة بين أيدينا كذلك. فلا يصح لواحد من الدعاة في زماننا هذا أن يفتري كذبا وأن يزعم أنه أعرف بمنهج الدعوة وأنه يستطيع أن يدعو إلى الله بأسلوب يسمونه الأسلوب الرقيق أو الأسلوب المهذب أو الأسلوب الذي يتناول به الإنسان أحوال الناس بقدرها. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام قصدهم منه تمييع الدعوة، قصدهم منه أن تصبح الدعوة أداة للف والمحاورة والمداورة. والدعوة إلى الله ما كانت كذلك في يوم من الأيام، ولا يمكن أن تكون الدعوة إلى الله كذلك أبدا. إنما الدعوة إلى الله مصارحة، ومصارحة بكل الحقائق. إذن فلا خلاف أن الدعوة إلى الله مصارحة بكل شيء، فليس من حق الداعية أن يكتم، وليس من حق الداعية أن ينطق بالبعض ويغفل البعض الآخر. وإذا كان ليس من حق الداعية أن يصارح بالبعض ويكتم البعض الآخر، أو أن يقرر بعض الحقائق ويتعامى عن بعضها الآخر، إذا كان ذلك ليس من حق الداعية فليس من حقه من باب أولى أن يصطنع أولويات للدعوة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك، كثير من الدعاة يقولون ندعو الناس إلى الصلاة، ولا داعي أبدا أن ندعو الناس إلى التوحيد. لماذا؟ يقولون لنا إن التوحيد ثقيل ثقيل، وكثير من الناس يكرهون الدعوة إلى التوحيد لأنهم ألفوا الوثنيات، سواء أكانت وثنيات عبادة الموتى أو عبادة الأحياء، فهم لا يحبون أن يسمعوا هذه الدعوة وينصرفون عنها. فلو حدثنا الناس عما اتفقوا عليه وتركنا هذه الأمور المختلف عليها لكان منهجنا طيبا. ومن العجيب انهم يطلقون على التوحيد وقضاياه مسائل بسيطة، قضايا بسيطة لا قيمة لها، وكذبوا، لان قضايا التوحيد هي الاساس، فمن قررها فهو المسلم، ومن ابتعد عنها فليس له في الاسلام نصيب. ان تبدأ بالصلاة قبل التوحيد، او تبدأ بمطالبة الناس بالعفة والشرف والطهارة قبل التوحيد، فانك حينئذ تكون قد ابتعدت عن منهج رسول الله، مهما ادعيت انك منه وانك تتبعه، لان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج كل النبيين انهم حدثوا الناس عن التوحيد وجاهدوهم بالتوحيد عمرا طويلا قبل ان يقولوا لهم اقيموا الصلاة، قبل الصلاة. يقول قائل ايضا اننا اذا دعونا الناس الى التوحيد ابغضونا وانصرفوا عن الدعوة. نقول لهم ان تجربتنا ولله الحمد والمنة، وهي تجربة كما قلت لكم منبثقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هديه، تنجح نجاحا باهرا ومنقطع النظير. والذين يدخلون في التوحيد افواج ولا يجدون ضيقا بالدعوة ولا يجدون كراهية للتوحيد كما يتصورهم هؤلاء. إذن فاتباع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وهو البدء بالتوحيد أولا، هو المنهج السليم، المنهج الذي ينبغي أن يتبعه الدعاة جميعا، وليس من حق أي أحد أن يفرط فيه أو يدعو إلى غيره. أنا أعلم أن كثيرا من الدعاء الذين يذيعون هذا الكلام علة العلل فيهم هم، فهم يجهلون التوحيد. هذه واحدة أشهد عليها، أشهد أن كثيرا منهم يجهلون التوحيد، وأشهد أن جماهير منهم يقومون بالدعوة مظاهرة للتظاهر وللأغراض الشخصية، فهو يريد أن يتصل بالناس لا بالله، ويريد أن تكون له وجاهة عند الناس لا عند الله، ويريد ان يحصل على مكاسب شخصية سواء اكانت مادية او اجتماعية لدى الناس. هؤلاء ليسوا دعاة وليسوا مسلمين، لا ينبغي ان نطلق عليهم دعاة، وانما هم ادعياء، ولا ينبغي ان نطلق عليهم مسلمين، وانما هم متمسلمين فقط وليسوا مسلمين حقيقة. الآيات التي معنا اليوم تقول ادعوا الى سبيل ربك، هكذا من الاول، ادعوا الى سبيل ربك، كأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقوم بالدعوة لربه لا لنفسه. ان يقول الله لنبيه واشرف خلقه ادعوا الى سبيل ربك، يعني لا ينبغي ان يكون للداعية حظ من هذه الدعوة، ولا ينبغي ان يبرز نفسه في الدعوة، إنما مهمة الداعية أن يلغي ذاته وأن يلغي ملذاته وأن يلغي رغباته وأن يلغي مكاسبه، فلا يدعو لنفسه ولا يدعو لأبيه ولا يدعو لقومه ولا يدعو لوطنه ولا يدعو لأي هيئة أو أي حزب أو أي أمة أو أي وطن، وإنما يدعو لربه وحده. فهذه هي الدعوة الصادقة التي ارسل الله لها الرسل وانزل بها الكتب، ادعو الى سبيل ربك وحده، لا تدعو الى اي سبيل اخر. ولو ان الدعاة صدقوا في هذا فكانت الدعوة لله وحده لما كانت هناك خلافات على الاطلاق. وهنا يجدر بنا ان نطرح سؤالا للمناقشة ونجيب على هذا السؤال بصراحة ايضا، ما هو السبب الذي جعل الدعوة في زماننا هذا منقسمة الى طوائف وفرق واحزاب وشيع ومساحات لا تنتهي؟ ما هو السبب في ان مساجد المسلمين اصبحت مساجد معنونة، مساجد متخصصة؟ ها هذا مسجد يخدم الفريق الفلاني، وهذا مسجد للطائفة الفلانية، وهذا مسجد الطريقة الفلانية. ولا يحزنون أن يكتبوا على مساجدهم هذا مسجد الطريقة الفلانية، مسجد الفريق الفلاني، مسجد الحزب الفلاني. كيف؟ كيف تحولت المساجد من بيوت يذكر فيها اسم الله وحده إلى بيوت متخصصة في الدعوة إلى أحزاب وطوائف وفرق معينة؟ ما هو السبب؟ هل يمكننا أن نقول إن جميع الطرق وجميع الفرق وجميع الهيئات وجميع الجمعيات والطوائف إنما هي ملة واحدة؟ هل يمكننا أن نقول هذا؟ هل يمكننا أن نقول إن هذا كله إسلام؟ ولماذا اختلفوا؟ لماذا اختلفوا ما داموا مسلمين؟ ما هو السبب؟ ما هو الدافع الذي دفعهم إلى الاختلاف؟ ما هو؟ هذه قضية ينبغي أن يفكر فيها المسلمون بصراحة قبل أن يضيع الوقت. الوقت يضيع من أيدينا، والعدو قادم، العدو قادم في كل مكان يتربص بنا الدوائر. ومساجدنا كلها متخصصون في الشتائم، كل فرقة تكفر الأخرى، كل طائفة، كل مجموعة. هل يمكن أن يستمر هذا الحال؟ وما هي النتيجة من استمرار هذا الحال؟ ضياعنا، ضياع الجميع. إن العدو لن يفرق أو لن يفرق بين طريقة وطريقة ولا بين طائفة وطائفة، سيسحق الجميع، سيسحل الجميع، وبلادكم تمزق في كل مكان، أمثالكم يقتلون في كل مكان. من أفغانستان وسجد، وليس أفغانستان هي المشكلة الوحيدة، آلاف أفغانستان، أفغانستان تتكرر في كل مكان. وأين المسلمون تائهون؟ ما زالوا يناقشون قضاياهم، وما زالت الفرقة والشتات موجودة. ما هو سبب الصراعات؟ ما هو سبب الانقسامات؟ ما هو سبب النتاهات؟ ما هو السبب؟ السبب أن الدعوة ليست لله وحده. ولو كانت الدعوة لله وليست لشيخ الطريقة لانحلت أزمات كثيرة. لكننا نحن ندعو لمشايخ الطرق، كل طريقة لها شيخ. اجلس بين يدي شيخك كما يجلس الميت بين يدي المغسل. من قال لشيخه لما فقد كفر، شيخ الجاسوس قلبك. وهكذا أصبحت الدعوة لشيخ الطريقة وليست لله. أصبحت كل شيخ له طريقة، وكل طريقة لها شيخ. استمتع بعضهم ببعض، فتن بعضهم ببعض، تحولت المساجد من مساجد لله إلى مساجد للشيخ، ولم يجدوا شيئا يقتسمونه غير المساجد، لأنهم في الشوارع لا وزن لهم. حينما يخرجون إلى الشارع تجدهم لا يقوون على مواجهة الحياة ولا مواجهة الأحياء. ذهبوا إلى المساجد، التمسوا فيها، حولوها إلى مساجد خاصة تهدف لأغراض خاصة. بل أصبحت الصلاة في هذه المساجد، كل مسجد له أسلوبه، ويعذر على إنسان خارج على نظام هذا المسجد أن يدخل فيه، يقتل، يبتر، يطرد، وهكذا. ربنا علمنا أن الدعوة لا تكون إلا إليه وحده، فلو أن الدعوة لله وحده لما تفرقنا. وكيف نتفرق؟ ولماذا نتفرق؟ أليس كتابنا واحدا؟ حينما يكون الكتاب واحدا لا تفرق، لكن ماذا نفعل إذا كانت هناك كتب تزاحم القرآن الكريم؟ إذا كانوا يقولون لنا إن ورد الفتح الذي تقرأه الطريقة التيجانية من قرأه مرة فكأنما قرأ القرآن 6 مرات، وفي رواية أخرى 6000 مرة، ماذا نقول؟ كتب تزاحم القرآن. إذن أصبح هناك صلاة الفاتح والقرآن. أيها نقدم مشكلة، وليست هذه هي المشكلة الوحيدة، فكل طريقة، كل طائفة، كل شيخ له منهجه الذي يزاحم القرآن. وكذلك السنة المطهرة، كتابنا واحد، نبينا واحد، أليس كذلك؟ قبلتنا واحدة، أليس كذلك؟ فكيف نختلف؟ لماذا نختلف؟ نختلف حينما نترك الكتاب الواحد والسنة الواحدة والقبلة الواحدة والمنهج الواحد والصلاة الجامعة لنتفرق شيعا وأحزابا، يلعن بعضنا بعضا ويفتر بعضنا أحلام بعض. إن كثيرا من الناس يطالبون بتوحيد المسلمين ونحن نقول لهم لن يتحدوا أبدا إلا بشرط واحد. إن هؤلاء الذين يدعون إلى توحيد المسلمين عليهم أن يعلموا أن التوحيد لا يكون إلا بالتوحيد. يعني لكي نوحد الأمة لا بد للأمة أن توحد الله، وإذا لم توحد هذه الأمة ربها فلن تتحد صفوفها أبدا. ولكي تتحد هذه الأمة لا بد أن تحترم كتاب ربها فتحكمه في كل أمر من أمور حياتها، وتحترم سنة رسول الله لا تزيد عليها ولا تنقص منها، وتؤمن هذه الأمة بأن الزيادة في الدين كالنقص فيه حرام، وأننا لم نعط حق التصرف في شريعة الله. حق التصرف بالزيادة أو حق التصرف بالنقص ليس هذا من حقنا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نفسه لم يؤت هذا الحق، فليس من حقه أن يزيد وليس من حقه أن ينقص، وإنما نقل ما أوحي إليه من ربه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكل كلام لم ينزله الله فهو باطل مردود في وجه صاحبه، كل كلام لم ينزله الله. وأنتم يا جماهير هذه الأمة مطالبون بالآتي: ألا تستمعوا لكلام متكلم مهما كان بليغا ومهما كان فصيحا إلا إذا كان كلامه منقولا عن الله وعن رسوله. يا جماهير هذه الأمة احذروا أن تكون علاقتكم بالدين فصاحة ألسنة الدعاء. ليس بالفصاحة وحدها يكون العلم، العلم ليس فصاحة وليس منطق. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا قال: إن أخوف ما أخافه على أمتي كل منافق عليم اللسان. المنافقون علماء الألسنة هم أخطر ضار على هذه الأمة، فاحذروهم قاتلهم الله أن لا يفكون. وعليكم أن تلتزموا بشيئين اثنين، قال الله قال رسول الله. وحتى حينما يقال لكم قال الله لا بد أن تتأكدوا هل هذا هو معنى ما قاله الله أو لا، لأنه من الممكن المتحدث أن يقول لك قال الله وينطق آية سليمة ثم بعد ذلك يحاول أن يفسد تفسيرها وأن يخرجها عن موضعها الحق. كذلك حينما يقال لك قال رسول الله عليك أن تتأكد هل قال رسول الله ذلك أو لم يقله، ولكي تتأكد عليك أن تعرف هل هو في دواوين السنة التي تلقتها الأمة بالقبول أو ليس فيها. ودواوين السنة التي تلقتها الأمة بالقبول بين أيدينا، على رأسها ما أثبته الشيخين البخاري ومسلم رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك رواة السنن أبو داود وابن ماجه والترمذي، ثم بعد ذلك لدينا موسوعات في السنة ولدينا علماء أثبات واتقهم الله وهداهم إلى أن درسوا السنة دراسة عميقة وبينوا الأصيل فيها والدخيل والصحيح والضعيف والموضوع، وكل هذا من حفظ الله لدين هذه الأمة. فإذا كان الله قد حفظ قرآن هذه الأمة وقال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذا كان الله قد تعهد بحفظ القرآن الكريم فلقد تعهد بحفظ السنة المطهرة، حيث قيض لها علماء أجلاء نفوا عنها الخبث والعبث والدخيل وتركوها بين أيدي الأمة بيضاء غراء لا يزيغ عنها إلا هالك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهنا نجد ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن طرق الدعوة كثيرة ومتشعبة. لما الحكمة الموعظة الحسنة، وأن الجدال يكون بالتي هي أحسن. وهنا نجد الآية تضع أيدينا على أمرين: فرق بين إنسان يتحدث مع مجموعة من العقلاء، رجل عاقل سوي يتحدث معه له أسلوب، رجل مجادل عنيد له أسلوب آخر. وعلى هذا الأساس وفرق بين الخطبة والمجادلة، حينما أقف لأتحدث معك خطيبا فإنني أقول ما أعرف، أما ما لا أعرفه فلا أقوله، هذه بداهة. لكن إذا كنت في موضع جدال فإنه يفرض عليك أن تقول كل شيء، ولا ينبغي أن تعتذر بالجهل وقلة المعرفة. ولهذا قال الله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحسنة يقابلها السيئة. أما في الجبال فقال: وجادلهم بالتي هي أحسن. والتي هي أحسن يقابلها الحسنة. يبقى حينما نقول التي هي أحسن فهناك الحسنة وهناك السيئة. والله يطالبنا في الجدال أن نصل إلى المرتبة العليا، وهي مرتبة التي هي أحسن، فلا نتجنى إلى المرتبة الأقل وهي المرتبة الحسنة. لا تجادل في المرتبة الحسنة وإنما بالتي هي أحسن بأعلى المراتب. كأن الله يرشدنا بهذا إلى أن يكون للجدال قوم معينون. يعني لو اجتمعنا عشرة نقدم أعلمنا ليناقش، فلا ينبغي للضعيف أن يناقش، لأن الضعيف ربما سقط، ربما لم يستطع أن يبين، فتكون كارثة. وبخاصة أنه يجادل أعداء الله وأعداء دينه، فلا بد أن يختار من هو الأقوى للجدال. بخلاف الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة، بعض الناس يرون أن الحكمة دائما هي القول اللين، لأن الله قال لموسى وهارون حينما وجه بهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا له قولا لينا، فيفهمون أن الداعية دائما يتكلم باللغة اللينة، ويستدلون بأن موسى قال وهو يتبع ذلك الأسلوب: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، وأن ذلك كان أسلوب موسى في جدال فرعون. ونحن نقول ليس دائما أن يكون الحكمة في القول اللين، فقد ينقلب الداعية حينما ينقلب الذي أمامه، حينما تجد أمامك نفسك أمام صنم أصم لا يعي ولا يفهم ولا يقدر العواقب. أتظل تلاينه؟ أتظل تهدد عواقبه؟ وإنما لا، حينئذ ينقلب الداعية بالحكمة أيضا ليقول: قال موسى في دعائه: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذه حكمة أيضا. كذلك حينما يقول موسى لفرعون مواجهة: ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مصبورا هالكا. وبيحلف له بيقول له في الأول: لقد علمت، يعني والله يا فرعون أنت تعلم الحقيقة، يا كذاب أنت عارف والله، لقد علمت والله أنت تعلم ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مصبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فالحكمة هي مقتضيات الأحوال، أن يلاحظ الداعية مقتضى الحال، وأن يلاحظ ظروف المدعو، وأن ينتهز الفرص، ينتهز الفرصة التي يسمعه الإنسان ويعقل عنه. لا يأتي إلى مكان فيه هز ولهو ولعب ثم يحاول أن يدعو، لأن هؤلاء الهازلين لن يستمعوا له ولن يستجيبوا له. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولما كانت الحكمة أمرا عقليا كان لابد أن يكون معها أمر قلبي وهو الموعظة الحسنة. فليس دائما الإنسان مستعد للتلقي بعقله، وإنما يتلقى بقلبه أيضا. مطلوب من الداعية إذن أن يحرك عقل من يدعوه وأن يحرك قلبه في آن واحد. العقل والقلب في آن واحد يتحركان ويهتزان. فإذا حولنا الدعوة الإسلامية إلى حديث عقلي دائما كانت النتيجة أن نربي أجيال من العقلاء غير المتدينين. عاقل بيفهم لكن قلبه قاسي. وإذا كانت الدعوة الدينية حديثا قلبيا دائما ومواعظ وزواجر وترغيب وترهيب بدون مخاطبة للعقل، فإننا ننشئ مجموعة من الناس عاطفيين تسرع الخرافة إليهم وتسرع الضلالات والأوهام والبدع، لأن عقولهم في واد وقلوبهم في واد آخر. وإنما لازم على الداعية أن يخاطب العقل والقلب في آن واحد. فلا يكفي أن يسلم عقلك بدون قلبك، ولا يكفي أن يسلم قلبك بدون عقلك، بل إن الإسلام اعتبر الامتداد بين القلب والعقل، حيث نجده يقول لهم قلوب لا يعقلون بها. فالقلب المسلم قلب عاقل، فلا بد للداعية أن يلاحظ ذلك فيحدث الناس حديثا عقليا وعاطفيا في آن واحد. والقرآن الكريم أعظم المثل، لأن القرآن الكريم يحدث الإنسان من حيث هو إنسان، بعقله بقلبه بشعوره بنوازعه بدوافعه بانفعالاته، يحدثه كله من قمة رأسه إلى أخمص قدمه. فإذا أنت أعطيت نفسك للقرآن وجدت القرآن يعالج كل مشاكلك ما ظهر منها وما بطن، وتجد راحتك العظمى وأنت تسمع لحديث القرآن وكأن القرآن الكريم يتحدث عنك أنت بالذات. ليتنا نقرأ القرآن الكريم هكذا. ليت كل واحد منا حينما يمسك بالقرآن ليقرأ فيه يتصور أن الله يحدثه هو بالذات. أنا بالذات هذا الكلام وجه لي أنا. والقرآن من أول كلمة حينما يقول الحمد لله رب العالمين أنا مخاطب به أنا، والله يعنيني أنا من أول آية إلى آخر آية. فلو أننا قرأنا القرآن بهذا الفهم على أنه خطاب من العزيز الحميد إلى كل واحد ممن خلقه من العبيد لكان في القرآن الكريم شفاء. ولكن للأسف أنا أقرأ القرآن وأنت تقرأ القرآن، حينما أجد القرآن يتحدث عن النفاق أو مساوئ الأخلاق أو الكفر أو الشرك لا أخذ الحديث على نفسي، وإنما أقول إنه يقصد ناس أباعد لا نصيب لهم ولا حظ لهم من الدين. وأظن أنني مبرأ، إنما لو أنني أخذت الكلام إلى نفسي ووجهته إلى نفسي ثم أخذت أعالج كل ما فيه من عيوب، وأنا وأنتم مليئون بالعيوب ولا شك، ثم نأخذ نصارح أنفسنا ونعالج أنفسنا لكان هذا هو الخير والحق. وليس الدعاء يبدأ كل واحد منهم بنفسه. لو أن كل واحد بدأ بنفسه قبل أن يوجه الكلام للآخرين لكان في هذا هداه وتقواه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ولهذا قالوا إن عمل رجل في ألف رجل أكثر تأثيرا من كلام ألف رجل لرجل. لو جبنا ألف واحد داعية، ألف داعية، وجبنا راجل بس فاسق وقلنا لهم يا ألف داعية خرجوا الرجل الفاسق ده من فسقه،
وبدأوا يقفوا الفاسق قدامهم وألسنوا حذرة لهذا الفاسق لما يبطل فيه. لا يمكن أن يؤثر فيه. ألف داعية بيتكلموا واحد. إنما عمل رجل طاهر واحد من غير كلام. رجل طاهر يخرج ألف منحرف إلى الطريق المستقيم. ولهذا قالوا عمل رجل في ألف رجل أقوى من كلام ألف رجل لرجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رجل كلام. لم يكن خطيب مسجد أبدا. لا تتصور الرسول بهذا الأسلوب. لا تتصور الرسول أنه خطيب مسجد أبدا. هذه واحدة من ملايين المهمات التي كان يقوم بها صلى الله عليه وسلم. كان يتكلم إلى الناس وكان يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة عليهم وكان يعلمهم القرآن حفظا وعملا وخلقا في آن واحد وكان أسبقهم إلى العمل حتى إلى الجهاد في سبيل الله كان أول من يجاهد وكانوا يقولون كنا إذا احمرت الحدث اتقينا برسول الله فلا يكون أحد أقرب إلى العدو به إذا كان يعالجهم بالعلم والعمل معه أما بالعلم وحده فالعلم وحده لا يفيد إنما العلم مع العمل هذا هو منهج الداعية الصحيح أقول قولي هذا وأستغفر الله لي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في افتقار إليه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه يقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وفي هذا يري الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ما عليه إلا أن يبذل قصاراه في الدعوة إلى الله كل جهده يبذله في الدعوة إلى الله. أما النتائج فليس هذا من عمل الداعية ليس من عمل الداعية ولا من اختصاصه أن يضمن النتائج. ما لي أنا وللنتائج ما ليست من عملي. عملي هو أو عمل الداعية أن يزرع أن يبذر الكلمات في الأرض أن تنبت هذه الكلمات أو لا تنبت ذلك ليس عمله وإنما هو عمل ربنا سبحانه. فما على الرسول إلا أن يقول وأن يبلغ. يا أيها الرسول بلغ إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لا علمه ربه أسلوب الدعوة ومنهج الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم قال له إن ربك لا أنت هو أعلم لا أنت بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هو أعلم بالضالين أعلم بالأرض الخبيثة السبخة التي لا تنبت ويعلم الأرض الخصبة الخوية التي ستنبت. يعلم القلوب المريضة التي لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا وليس فيها أثارة لخير. ويعلم القلوب الصحيحة السليمة القوية القادرة على أن تعطي الخير والهدى والتقوى والمغفرة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولنا لقاء بعد الصلاة إن شاء الله وقدر نتمم فيه ما بدأناه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحديث عن الدعوة أمر ضروري وهام، لأنه من المفروض فينا جميعا أن نكون دعاة، ولا يتصور أن يكون هناك مسلم ليس بداعية إلى الحق الذي يؤمن به ويدين به. فعلينا جميعا أن ندعو إلى الله، وعلينا جميعا أن نستعد للدعوة إلى الله، وأن نأخذ لها الأهبة، فنتعلم علمها ونتجهز لها ونتزود من القرآن والسنة. وفي القرآن والسنة ما يلزم الخصم ويفهمه، وفيه ما يكفي لإرشاد الناس إلى الطريق المستقيم المؤدي إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وعلى الدعاء أن يؤيد بعضهم بعضا، لا أن يرفض بعضهم بعضا. وهذا وللأسف أشاهده كثيرا، أن كل داعية يحب أن يكون هو على الحق وأن يكون غيره على الباطل. نحن نريد أن يؤيد بعضنا بعضا ما دام على الحق، وأن يزكيه، وأن يقدمه على نفسه، وأن يحبه في الله، وأن كل واحد منا علي أن يؤمن بمبدأ الأخوة الإسلامية. وإن كنت أعتقد أن مبدأ الأخوة الإسلامية غير موجود في زمننا هذا، بدليل أنكم وأنتم تقفون في الصلاة الآن، أنا أؤكد أنني لو سألت أي واحد منكم من الذي يقف على يمينك؟
لا يعرف.
من الذي يقف على شمالك؟ لا يعرف. شيء عجيب، مع أننا أمرنا أن نقيم هذه الصفوف وألا تعوج تلك الصفوف قدم في قدم وكتف في كتف، وأنت لا تعرف الذي التصقت به وأصبحت كتفه في كتفك وقدمه في قدمك. لا تعرف نسما ولا رسما ولا وصفا، لا تعرف عنه شيء، لست منه وليس منه. ندخل المسجد فرادى ونخرج من المسجد كما دخلناه فرادى، ليس فينا جماعة قائمة ولا أمة قائمة يأمرون بالعدل والمعروف وينهون عن الفحشاء والمنكر، ليس عندنا ذلك. فعلى الدعاء أن يكون قدوة في هذا. والدعاء يجب أن يكون قدوة في هذا. إذا كان الدعاء متشاكسين مختلفين، فماذا تنتظر من الناس؟ هل تنتظر منهم الحب؟ إذا كان الدعاء يعلمونهم البغضاء والشحناء والكراهية، فينا في أمور هازلة. كل داعية يضيع وقته في تسميد كلام الآخرين، ومأسوم بينهم شديد حينما يقع داعية في داعية، هذا يلعن هذا وهذا يلعن هذا، ويضيعون وقت الناس في كلام لا أول له ولا آخر ولا طائل وراءه، مع أن الفسق من حوله ينتشر، والشرك والكفر والمروق وكل هذا موجود. بل ربما هادنوا المشركين والكافرين والفسق والمنافقين، ثم أخذ بعضهم يكيد لبعض ويلعن بعضهم بعض. هذا هو الإسلام؟ لا أيها الناس، إننا في وقت شدة، وقت عصيب، وستذكرون هذه الكلمات في يوم من الأيام. اذكروا انني اقول لكم الان واذكروه في كل ان ان العالم الاسلامي الان بفضل رجاله يعيش مأساة لا نظير لها في التاريخ. حكامه حكام هذا العالم الاسلامي فرضوا عليه مأساة لا نظير لها في التاريخ البشري، وما رأيت مثل الذي يحدث في العالم الاسلامي ابدا. يقتل المسلمون في كل مكان، وحكام المسلمين يتفرجون في كل مكان، ويكفيهم فخرا او فشرا انهم ينشرون في اخبارهم ما يجري هنا وما يجري هنا وما يجري هنا، وينشرونه بشماتة. وكل واحد له غرض وكل واحد له رغبة، سياساتهم منبثقة من ذواتهم. كل انسان سياسته تخدم بطنه، وتاريخهم كلهم بدأ من بطونهم، لم يبدأ منا ولا لنا، ولا يهمهم نحن في قليل ولا كثير، نحن في فقط المتاع. إذن هذه الأمة مقدمة على مأساة، لا أقول مقدمة تعيش مأساة، لا أقول تعيش، عاشت وتعيش في مأساة ليس لها نظير في التاريخ. بلاد تذبح على مرأة منها وما اسمع. والعجيبة بس اللي شايلنا ويوفق في الشوارع أفغانستان، مش من أفغانستان مش هدرسه، أفغانستان يعني ده نظور متخصص أفغانستان. ليه؟ لأن أمريكا عاوزة نجعجع في موضوع أفغانستان بس. الجرس الأمريكي، الزر الأمريكي ضغط، تحركنا كلنا نرقص رقصة أفغانستان. طب ولبنان؟ طب وسوريا؟ طب وبلاد المسلمين في كل مكان؟ لا اسكتوا عن هذا. طب ايران والعراق؟ طب احنا فين؟ رايحين فين؟ افغانستان المهم. سبحان الله سبحان الله، انها مشاكل ومتاهات، حتى الكلمات لا تقوى على الانطلاق من الافواه ولا قيمه لها. لماذا تفيد الكلمات؟ كلمات وراء كلمات، وخطب وراء خطب، والظلام يتكاثف، والخطوات تتعثر، ولا يعلم الغيب إلا الله. أنا أعلم أننا نستحق هذا، هذه حقيقة، نحن نستحق، بل إن ما يجري لنا ربما كان فيه رحمات من الله، لكن نحن نستحق هذا وأكثر منه. نستحق أن نمزق وأن نشرب وأن نسحل وأن نسخ، نستحق كل ذلك. ولن يرحمنا الله إلا إذا عدنا إليه. والعبارة دي من كثرة ما قلناها أصبحت محفوظة خلاص، علشان ربنا يرفع النبي نرجع إليه. كل واحد حفظ نوى لا يغيروا بقوم حتى يغيروا بأنفسهم، محفوظات محفوظات. وبعدين لا بنغير ولا هنغير، ولا فكرة التغيير عندنا. واللي بيحب يغير بيعمل إيه؟ بيجي رب ده نوصل. هذه قدرته على الفيديو بيعمل أكثر من كده. ايه اللي عنده يعيله اكتر من كده؟ فيش. رب بقله كده رضا وامة محمد على خير، مش يعمل اكتر من كده. وبعدين هندخل برضو خلافات حول الدالة تبقى شبر ولا اقل، هندخل في موضوع انما ما هو العمل الاسلامي الجاد؟ فين هنعمل ايه؟ مفيش ابدا. والعدو فاهم كويس، فاهم احنا مين، وفاهم قدرتنا ايه، وبيضرب بجسارة، بيضرب بايدينا. عمري ما شفت واحد بيضرب نفسه، عاده بيمسك ايد واحد ويضربه بالقلم، بايده هو مسدس في ايدك انت، ضربه في دماغك انت المسدس اللي هديهولك ده رحمه منه، هديهولك جديه. اوعى تفتكر انك هتاخده مجانا هديه، لا، هديك مسدس بثمن باهظ تضربه نفسك، تموت نفسك، والديون اللي هاخدها من الورثه واحجز على بيتك بعد ما تقتل نفسك. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. والذي امرنا ان ندعو اليه يعلم سبحانه أن الداعية إلى الله لن يمر بسلام، ويعلم أنه ستصب على رأسه كل أنواع العذاب البشري طبعا، كل الأنواع التي إبليس معجب جدا، لأن احنا تفوقنا عليه. إبليس الوقت أصبح من تلامذة العصر، بيتعلم فنون العذاب وفنون الاضطهاد من أبالسة البشر. إبليس النهارده مستريح ما بيشتغلش، لأن احنا تحولنا إلى أبالسة، خدنا دعوته القديمة اللي زرعها فينا ونميناها، ومعلش هيعمل ايه؟ هيوسوس ويوسوس ويبقى احنا أقدر. فيعلم الله سبحانه وتعالى أنه إذا قام الداعية إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. لما قام عبد الله واحد بس قام يتكلم، عبد الله واحد قام يتكلم اهتزت الأرض. طب احنا بنتكلم كتير، جيوش والخطباء بسم الله ما شاء الله عاملين ضوضاء لا أول لا ولا آخر، ما حدش بيتهز. شوف لما قال أرأيت الذي أنا عبدا إذا صلى عبد واحد أن يصلي ترابي في الدنيا، فإحنا بنصلي بالآلاف حدش حاسس بنا يا ابن إيه يعني صلي ده، بالعكس ما عاوزينك تصلي وتبعد عنه، تخليك صلي وتبعد عنه، صلي كويس. ولذلك هم قالوا لك احنا ما بنمنعش حد عن الصلاة، اللي عاوز يصلي يصلي فصلي. أرأيت الذي ينهى عبدا واحدا إذا صلى عبد واحد أن يصلي تهزت الدنيا، هو محمد. لو أن فينا رجلا صلى كصلاته يتهز العالم، لكن إحنا الوقت في اللحظة بنصلي ملايين ملايين من البشر بيصلوا الجمعة الآخر، لكن مفيش حد لا بيتهز ولا مرعوب ولا حاجة، حصلش حاجة قبل ولا تغيير، بل هم نفسهم اللي بيصلوا ما فيهمش تغيير، مش صلى يعني غير، لا أبدا. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هو بيصلي ومعاه الفحشاء والمنكر والبغي. أرأيت الذي ينهى عبدا واحدا إذا صلى، عبد واحد وبيصلي في العالم، لو صلينا حقيقة لسقط البيت الأبيض وسقط البيت الأسود في روسيا وتبقى في الدنيا عجيبة، لأن زمان كانوا بيصلوا أيام عمر، كانوا بيصلوا أيام عمر لما كانوا بيصلوا حصل إن عمر ذبح كسرى وقيصر في يوم واحد، اللي هم بيسموهم أنتم بلغة العصر القوتان الأعظم، يعني مثل بتاع روسيا اسمه بريجنيف والثاني اسمه ريجيف، ذبحهم في لحظة. تقدر تذبح أنت، تقدر تروح فيه، لأنه صلى عمر صلى، كانوا بيصلوا. إنما إحنا واحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم والله لو أن رسول الله بيننا لما وجدنا على شيء مما كان عليه ولا أصحابه إلا الصلاة. وبعدين في أيام أحمد بن حنبل بيروي إن واحد ثاني قال والله لو خرج عليه النبي اليوم لما وجدنا على شيء مما كان عليه ولا أصحابه حتى الصلاة. ثم يقولوا إيه النهاردة؟ ده زمان أوي من النهاردة بعيد. فتقوم حينما يقوم الإنسان إلى الدعوة فتقوم الدنيا ضده إذا كان مخلصا ويدعو إلى الله بإخلاص. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولو أبروك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. أبروك، آذوك، أتعبوك، ثم استطعت ان تنتقم في يوم من الايام، ماذا تفعل؟ امام الطريقين لا ثالث لهما، اما ان تعاقبهم بمثل ما فعلوا بك، لكن هناك منهج احسن واحمد، ان تصبر وتحتسب. وهذا هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهل مكه اهل العناد والفساد الذين عذبوه وشردوه وطردوه وهجروه، حينما رجع اليهم ظافرا منتصرا سالهم ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، قصاص خير أخ كريم وابن أخ كريم. الآن أصبح أخا كريما وابن أخ كريم الوقت، لما قبل كده كان ابن أبي كبشة يكلم من السماء، الآن أصبح أخ كريم وابن أخ كريم. كان على أمر الرسول أن يأخذهم بالقصاص وأن يضع السيف في رقابهم، ولكنه قال لهم: لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بمثل ما عوقبتم. كلمة عوقبتم هم ما عوقبوش، ده هم أوذوا، لكن سماه القرآن عقوبة للمشاكلة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. والله سبحانه وتعالى رشح الصبر وأكده بمؤكدات كثيرة، يعني دعا نبيه إلى الصبر لا إلى العقوبة، ما يعاقبش اللي اعتدوا عليه، يصبر. دعا إلى هذا كالآتي: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. اعتبر الصبر خير للصابرين. بعدها قال: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله هو الذي يعينك على الصبر، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وأخيرا قال له: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أربع مرشحات كأن الله سبحانه وتعالى يقول له: لا حل إلا الصبر، اصبر. أما العقوبة فهي منزلة ينبغي أن يكون الداعية أكبر منها. فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا تزيدوا، ولئن صبرتم وتركتم أمرهم لله لهو خير للصابرين. من الذي يقدرك على الصبر؟ الله. اصبر وما صبرك إلا بالله، أنت وحدك لا تقوى على الصبر. لما لم يعينك على الصبر وفي مثل هذه المواقف بالذات، لأن الصبر مر، تصور كده ما يكون إنسان خدك عذبك سمل عينيك قطع لحمك ودهولك كلته وقفك صبر وابوك وابوك يضربك ويقول لك خلي الألم يرن، وده كله شفته، جاب مراتك قدامك عمله بقى، وبعدين شفت ماذا تفعل به، ما الذي ستفعله أنت؟ أن يقول الله لك أصبر، هذا امتحان لقوى النفس، بعدها تبقى ذو قدرة وذو قوة ومحكم ومسلط. وبعدين جالك هذا الذي آذاك وعذبك وربنا يقول لك: واصبر وما صبرك إلا والله، لن يعينك على الصبر إلا الله. أنت لوحدك مش هتقدر أبدا، مش هتقدر إنك تشوف الذي فعل بك هذا كله يمشي على الأرض وتكسر. لكن الرسول شاف عم الحمزة، وبعض المفسرين يقول الآيات نزلت في هذا السبب، عم الحمزة والمسلمون في أحد الشهداء السبعون قطعت آذانهم وجدعت آنافهم وضبت مذاكيرهم، النسوان راحوا قطعوا دنهم ومناخرهم وجم على مذاكيرهم قطعوها وعملوا من ده كله قلائد عقود. والحمزة فتحت هند مرات عزة، وهند بنت عزة مرات ابو سفيان، فتحت بطنه وطلعت كبده لم يتسله ومدغته الأتبر فلكته وطفته. والرسول رأى هذا ورايح يصلي عليهم، فقال: والله لو رأوا تحت إيدي لأمثلن بهم أشنع تمثيل. أنا أعمل فيهم كده. تمثل أنت؟ تمثل تطلع من أخرهم أنت رسول الله؟ أبيهم كافرة قصرة، انما انت رسول الله تمثل؟ ابدا. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك الا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين. لكنه حلف. طب يعني من حلف على يمين وراى غيرها خيرا منها فالله الذي هو خير ثم نكفر. وإذا بنا نجده صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلة ولو بالكلب العقور. اتعلم خلاص، ينهى عن المثلى. المثلى يعني ايه؟ اما يموت ما يسوى اطلع فيه تقطع الغيب تقطع براخير. لا نهى عن المثلى ولو بالكلب العقور. ده بنفكش كلب عقور ما تقعد تقطع في براخير او دول. لا نهى عن المثلى حتى ولو بالكلب العقور. فالرسول صلى الله عليه وسلم شاف هذا الموقف. والعجيب ان وحشي اللي قتل حمزه يسلم ويبقى من المسلمين، ووحش اللي قتل حمزه ربنا يقيد له خير يبقى هو اللي يقتل المسلمين الكذاب. دي هذه بهذه. وبعدين هند تيجي مستخبيه لان الرسول اهدر دمها اللي لقاه البحر مش ممكن. وبعدين جت متنكره في وسط النساء وببيع النساء فقعد يبايع ويتناقش. لا يا سيدين إذا جاءك المؤمنات مهاجرات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرق ولا يزنين. فقلت له أو تزني الحرة؟ في حرة غطية طبعا مع الشيء. أو تزني الحرة؟ هي الحرة بتزني؟ ولا يأتينا بمهتان يفتري له. فقعد يقرأ الآيات ويبايعهن إلى أن قال ولا يقتلن أولادهن. ما يقتلوش ولادهم. قالت له ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا. قال لها هند هو انت هند؟ قالت له نعم اعف عني يا رسول الله. وعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مواقف صعبة. تصور انت لو مكانه كيف تعفو؟ ولكن الله علمه وقال له اصبر ثقيلة لكن ما صبرك الا بالله. الله يصبرك الله يثبتك. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. لا تحزن على كفر الكافرين. شوف الرسول كان يحزن وهذا عجب. يحزن لماذا؟ ودي نفس الدعاء يفهموها. ما هي مهمة الداعية؟ الداعية متصور انه انسان ربنا سلطه على الكافرين والمشركين والفاسقين. ابدا انت تدعوهم الى الله. والرسول كان يدعو ويحب لهؤلاء الناس ان يسلموا. وكان يقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. ودم سايل. اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. ومش عارفين حاجه يا رب. كان يحزن على اسلامه. نفسه يسلم نفسه يسلم. فالله يقول له ولا تحزن عليه. ينبغي للداعية ان يكون رقيق القلب وان غرضه وهدفه ان يسلم الناس وان يهتدي الناس. مش الداعية مهمته ان الناس كلهم يبقوا كفرة للشغل ويقعد يخطب. لا نفسه الناس كلها تبقى مهتدين زي الطبيب الفاشل. نفسه من الوباء يشيع لكن يشتغل. ليه يا اخي؟ تمنى خير وادعو الله ان الناس كلهم يبقوا في صحة. ولكن انت تاخد فلوس يبقى الناس كلها في صحة يا اخي. لا الداعية يتمنى ان يكون الناس كلهم اصحاء. ومش داعي يخطب ولازم يعني خلاص الناس مرضى ويكذب. لا ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق. ضيق بفتح الضاد زي ضيق بكسر الضاد. لكن بعض المفسرين قالوا الضيق في الامور المعنوية كالقلب وغيره. والضيق بيكون في الامور المادية كالعيش وكالعيش والدار والسكن ومثل هذه الامور. ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وبعض المفسرين قالوا الاثنين بمعنى واحد. ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومعية الله معية خاصة ومعية عامة. فمع المؤمنين بالهداية والرحمة. ان الله مع الذين اتقوا بالهداية والرحمة. والذين هم محسنون بالهداية والرحمة. انما اذا كان مع الكافرين وهو معكم اينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة الا ومعهم. ولا اكثر من ذلك ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا ومعهم. هذه المعية معية العلم والاطلاع. معية العلم والاطلاع على كل الناس. اذا معية خاصة الهداية والرحمة للمؤمنين. ومعية العامة هي العلم كقوله لموسى وهارون انني معكما اسمع وارى. معكما اسمع وارى اعلم ما يدور. بالنسبة لمن يريد قلب الله مع الذين اتقوا يعني بالهداية والرحمة. والذين هم محسنون. والذين اتقوا كما يقول المفسرون هم الذين عاقبوا بمثل ما عوقبوا به ولم يزيدوا. والذين هم محسنون هم الذين عفوا وصبروا، لأن هذا هو الإحسان وهو مرتبة أعلى من التقوى. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.